ذكر العلماء في كتب الفقه أنه لا يصح إلا بلفظ أنكحتك موليتي أو زوجتك موليتي بأحد هاتين الكلمتين. وذهب آخرون إلى أنه يجوز بغيرهما مما هو معروف عند المتخاطبين، وأجاز ذلك بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فلو قال مثلا ملكتك ابنتي، فمعناه أنك تملكها، تملك الاستمتاع بها ما لا يملكه أبوها، فيكون هذا قائما مقام زوجتك، لأنه حصل به المقصود، حصل به أنه ملكها. وإذا قال وهبتك ابنتي، حصل أيضا المقصود، أعطيتكها، حصل بذلك المقصود. فهذا هو الأقرب، أنه يصح بكل لفظ يدل على المعنى ويؤدي المراد. أنكحتك وزوجتك وملكتك ووهبتك وأعطيتك ابنتي وأملكت لك عليها أو خليت بينك وبينها أو خذ ابنتي حلالا لك أو أحللتها لك أو ما أشبه ذلك. وأما القبول فهو من الزوج، اشترطوا أن يقول قبلت أو رضيت، عبارتين فقط، أو قبلت هذا النكاح، يعني قوله أو مع هذا النكاح، يعني أو مع هذه الجملة، يعني يضيف كلمة مع هذا النكاح بعد قبلت، قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح، أو يجمع بينهما، قبلت هذا النكاح ورضيته، أو تزوجتها أو قبلتها. وإذا قلنا إنه يصح بما دل على المعنى، فيصح إذا قال وافقت أو أنا موافق أو أخذتها أو استوهبتها أو ما أشبه ذلك مما يدل على الرضا. ومن جهلهما، يقول المؤلف من جهلهما، يعني من جهل كلمة أنكحت أو زوجت أو كلمة قبلت أو رضيت، وذلك إذا كان لا يعرف اللغة أو لا يعرف معناها، هل يلزمه أن يتعلمهما وأن لا يقول إلا قبلت أو رضيت؟ لا يلزم، يكفيه معناهما الخاص بكل لسان، وذلك لأن كل قوم وأهل كل لسان عندهم اصطلاحات يتعارفون بينها بلسانهم. ذكر لنا بعض الإخوان أنه جاء إلى بعض الأعراب في بعض جهات المملكة الجهلة، وأخذ يسأله، فذكر له أنه مفتيهم وأنه الذي يعقد لهم، فقال له كيف طريقتك في عقد النكاح لهم، لأنهم بوادي بعيدون عن القرى وبعيدون عن الناس، هذا قديما. فذكر له أنه يقول لأن الولي يقول هاك خصلة بنتي على سنة الله وسنة رسوله، منامها حلال ومقامها حلال، وادخل على الله من الملل والاستملال، وانت وإياها تحت الله. لا شك أن هذه من العبارات التي اصطلحوا عليها، ليس عندهم أحد يعقد لهم، فرضوا بأن يكون هذا الذي عندهم كأنه أعرفهم وأفهمهم أن يتكلم بهذه الكلمات. فيبقى أن الزوج لا بد أن يقول قد وافقت أو قبلت أو أخذتها أو ما أشبه ذلك. وهل يصح بالمعاطات؟ الصحيح أنه لا يصح. المعاطات تصح في البيع، مثلا إذا كانت السلعة معروف ثمنها، الثوب معروف ثمنه، فأتيت مثلا بعشرة ودفعتها للبائع ودفع لك الثوب، ما تكلم واحد منكما بكلمة، صح البيع بالمعاطات. ولكن لا يصح النكاح بالمعاطات، فلا يصح أن تدفع له مثلا المهر ويدفع لك الزوج الزوجة بدون كلام، لا يصح إلا بهذا الكلام، ولا يصح أيضا إلا بشروطه كما سيأتي. ننتقل إلى الشروط. الشروط جمع شرط، يذكرون أنه في اللغة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدمت الشروط عدم المشروط، ولكن إذا اجتمعت الشروط لم يوجد المشروط، تجتمع الشروط ويتخلف المشروط. فها هنا الشروط في النكاح هي لوازم النكاح التي لا يتم إلا بها، وهي أيضا شروط للعقد. شروط العقد أربعة: الأول تعيين الزوجين، والثاني رضاهما، والثالث الولي، والرابع الشهود. هذه شروط النكاح. إذا تخلف واحد منهما لا يصح النكاح. الشرط الأول التعيين، ومعناه أن يسمي الزوج أو يعين، وكذلك الزوجة. فلا يقول مثلا زوجتك أحد بناتي وله خمس أو عشر، لا يصح، لأنه قد يختار من لا ترضى أو من لا تصلح له، أو يختار الولي له من لا تناسبه، فلا بد أن يعينها. فإن قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة وسماها صح إذا تعينت، أو كان له ابنتان وقال زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى إذا كان له ثلاث، صح ذلك. وذلك لأن هذا الوصف يحصل به التعيين. لو لم يكن له إلا ابنة واحدة وقال زوجك ابنتي، صح ذلك. وأما إذا كان ليس أبا فلا بد أن يسميها. إذا قال زوجتك أختي فلا بد من تسميتها، أو زوجتك ابنة أخي فلا بد أن يسميها. حتى تتعين، لأن الجهالة يحصل معها الغرر ويحصل معها عدم المقصود. كذلك أيضا تعيين الزوج الرجل، إذا قال زوجت أحد ولديك ابنتي، أحد ولديك أو أحد أبنائك وله عدة أبناء لا يصح، أو جاء إليه اثنان وقال زوجت أحدكما ابنتي فلانة أحدكما لا يصح، لأنه لا يعرف أيهما هو الزوج، فلا بد أن يخاطبه يقول يا فلان زوجتك ابنتي فلانة، أو يكون الخطاب له وهو معروف ماثل بين يديه يقول زوجتك ابنتي فلانة. هذا معنى التعيين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني الرضا، لا شك أن الرضا معتبر، وقد تقدم أيضا أنه شرط في البيع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم، وقوله إذا تراضيتم بالمعروف. فإذا كان شرطا في البيع مع أنه تملك مال فلا بد أيضا أن يكون شرطا في النكاح، فلا يصح إكراه أحدهما على النكاح وهو لا يريده، فلا يصح أن يكره الرجل على امرأة لا يرغبها وتنفر نفسه منها إما لسوء خلق أو لقبح مظهر أو دمامة أو عيب أو كبر أو صغر أو جهل أو نحو ذلك. فإذا أكره وهو غير مقتنع لم يكن موافقا ولم يعش عيشة طيبة، ويؤدي ذلك إلى الفراق بسرعة، فلذلك لا بد أن يكون موافقا راضيا. وهكذا الزوجة، الزوجة أيضا لا بد من رضاها، ورضاها أهم، وما ذاك إلا أن الغالب أن الزوج هو المتقدم بالخطبة وهو الطالب، والغالب أنه لا يقدم إلا بعدما يتأكد من الصلاحية. أما الزوجة فإنها قد تكون جاهلة بذلك الزوج، وقد تكون أيضا كارهة له، وربما كارهة للنكاح كليا، فلذلك لا بد من رضاها. وقد جاءت السنة باشتراط الرضا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. وثبت أيضا أن جارية زوجها أبوها بغير رضاها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر جاءت ابنة بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ليرفع قدره، كأن ابن أخيه كان خاملا فأراد أن يرفع قدره بتزويجه بابنته، فخيرها فأجازت نكاح أبيها وقالت إنما أردت أن يعلم النساء أن ليس للأولياء عليهن سلطة، أو كما في الحديث، فدل ذلك على أنه يشترط رضاها. في حديث عبد الله بن عمر أنه خاطب ابنة خاله، خاله قدامة كان قد مات، ولما مات كان له ابنة، فخطبها إلى أمها وإليها، فعند ذلك وافقت وعقدوا له. ثم إنه جاءهم أيضا المغيرة بن شعبة ورغب لهم في المال، فجاء عمها واشتكى وقال يا رسول الله إنها جاهلة وإنها تزوجت وأنا غير راضي وأنا أولى بها. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة وإن اليتيمة لا تزوج إلا بإذنها وبإذن وليها، ففسخ نكاحها من عبد الله وابنة خاله وزوجها ابن مغيرة. فدل ذلك على أنه على أن ذلك شرط أنها لا تزوج إلا برضاها وبعد مشاورتها. ثم لا بد أن يسمى لها الرجل حتى تعرفه يقينا، حتى تتمثل له فيسمى، وإذا كانت جاهلة فلها أن تسأل. وكذلك أيضا لا بد أنها تسأل عن نسبه وعن شرفته وعن كفاءته ومقدرته المالية ونحوها. فإذا اقتنعت بذلك كله حصل التزويج، أما إذا لم تقتنع فلا يجوز. الفقهاء استثنوا الأب يقولون إن الأب يجوز له أن يزوج الصغيرة بدون إذنها، وله أيضا أن يزوج ابنه الصغير إذا رأى له ذلك مصلحة. لماذا يزوج ابنته بدون رضاها إذا كانت صغيرة؟ الغالب أن الأب يكون معه شفقة ويكون معه حنو على ولده ذكر أو أنثى، فلا يقدم على تزويجه إلا لمصلحة ظاهرة يراها، فأباح له أن يزوج ولده ذكرا أو أنثى إذا كان صغيرا. والغالب أن الصغير من رجل أو امرأة لا يكون عنده تفكير ولا يكون عنده معرفة، فإذا كان الزوج راضيا، إذا كان الولي الأب راضيا بهذا الزوج فالغالب أنه يكون كفءا وأهلا أن يزوج. ومع ذلك فالصحيح أنه ليس على إطلاقه، فقد يكون كثير من الآباء عندهم جشع فيزوج غير الكفء لأجل المال. إذا جاءه إنسان عنده مال ورغبه بكثرة العطاء فقد يزوجه بغير رضا المرأة. المرأة هي التي تتألم وهي التي تتعذب لأنها تلازم ذلك الزوج طوال حياتها، فإذا لم يكن أهلا في دينه وفي خلقه فإنها هي التي ينالها الأذى، فلا بد من رضاها. كثيرا ما تشتكي الإناث تذكر أن زوجها أن أباها أكرهها لأجل أن ذلك الزوج عنده مال ودفع لهما دفعا كثيرا، فتألمت الزوجة وتعذبت وبقيت حسيرة سجينة تذكر أنه يتركها في المنزل ويذهب مع رفقته ولا يأتي إلا في الساعة الثالثة ليلا وربما لا يأتي إلا بعد الفجر، وإذا جاء طرح نفسه على الفراش وهي في طوال ليلها ساهرة تنتظر، أو كذلك يأتي إلى بيته بأصدقائه أولئك الفاسدين ويشرب معهم المسكر ويسهرون طوال ليلهم على غناء وزمر ومفاسد، فتكون هي المعذبة. لذلك لا بد أنها تكون راضية حتى ولو كانت صغيرة إذا كانت مميزة عاقلة. والأولى أيضا عدم تزويج الصغيرة التي دون العاشرة، وذلك لأنها لم يكن عندها تفكير. يمكن إذا كان الأب ناصحا وخاف أن هذا الزوج يفوت عليه أن يزوجها، ويكون ذلك أيضا موقوفا على رضاها بعد ما تميز. كذلك أيضا استهنوا المعتوه ولو كان بالغا، أي ضعيف العقل الذي ما عنده تمييز ولا عنده معرفة سواء ذكر أو أنثى، فإذا رأى وليه المصلحة في تزويجه فإن له أن يزوجه ولو بغير رضاه رجل أو امرأة. فكثيرا من النساء تكون مخبلة ضعيفة العقل أو معها مس أو نحوه ولا تمييز لها، فلا بد أنه ينظر لها المصلحة، فإذا جاءه من يخطبها ولو كبيرا ولو فقيرا رأى في المصلحة تزويجها فله ذلك، لأنه ليس لها اختيار. سواء نقص العقل أو فقده هو الجنون، معتوه أو مجنونة يزوجها بغير اختيارها لأنه ليس لها اختيار. كذلك أيضا استثنوا الثيب التي لها دون تسع، وإن كان ذلك أيضا نادرا، يعني لو قدر أن رجلا زوج ابنته وهي بنت ثمان ودخل بها زوجها ووطئها ثم طلقها وأصبحت ثيبا وعمرها دون التسع، فلأبيها أن يزوجها، وذلك لعدم تمييزها ولعدم معرفتها بما هو الأصل. ذكرنا أن الأولى عدم تزويجها حتى ترشد حتى تختار، وكذلك أيضا البكر جعلوا له تزويجها مطلقة، وذلك لأن الأب كما ذكروا أحنى على أولاده وأشفق عليهم، فلا يزوج إلا باختيار وبحرص، فجعلوا البكر ولو كان عمرها 20 أبوها أحق بها أن يزوجها بدون اختيارها وبدون أخذ رأيها، هكذا قالوا. وقد ذكرنا الأدلة على أنها تختار وأنه لا يجوز تزويجها إلا برضاها لعموم الأدلة، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا نعم سواء كان الأب أو غيره. فالفقهاء اختاروا أن الأب له خصوصية وألحقوا به أيضا وصيه، إذا أوصى إلى إنسان ذلك الوصي عادل وموثوق، فجعل الوصية يقوم مقام الأب في كونه يزوج الصغير ويزوج المعتوه ولو كان بالغا بدون رضاه، ويزوج المجنونة، ويزوج الثيب التي دون تسع، ويزوج البكر مطلقا ولو كانت ابنة 20. الأب ووصيه يزوجون هؤلاء بدون الرضا. والقول الثاني وهو الصحيح سيما في هذه الأزمنة أنه لا بد من الرضا لهؤلاء مطلقا. استثنوا أيضا السيد، يعني معناه إذا كان إنسان عنده مماليك إماء وعبيد فيزوج إماءه بدون رضاه، وذلك لأن المصلحة له، فهو الذي يأخذ المهر وأولادها يكونون مماليك له عبيدا، فله أن يكرهها وأن يجبرها على أن تتزوج بمن يريد. ولعل الأرجح عدم جواز ذلك لما فيه من التعذيب حسيا ومعنويا، وكذلك أيضا عبده الصغير ليس له إكراهه على أن يتزوج إلا برضاه، لأن ذلك يخضع لشهوته ونفسه وميلها. لما ذكروا الأب ووصيه والسيد قالوا لا يزوج بقية الأولياء صغيرة بحال، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والجد والابن وابنه لا يزوجون الصغيرة بحال، لا بد أنهم يتركونها حتى تبلغ وترشد. ولا يزوجون بنت تسع إلا بإذنها، سواء كانت بكرا أو ثيبة، إذا بلغت التسع ولو كانت ثيبة. ثم ذكروا كيف يعرف إذنها، ورد في الحديث رضا البكر صناتها، وسئل إن البكر قد تستأذن فتستحيي، فقال إذنها سكوتها، فإذا سكتت فإن ذلك دليل على الرضا، أما إذا نطقت وقالت لا أريده فإن ذلك لا يجوز إجبارها، وإذا تجرأت ونطقت وقالت زوجوه ولو كانت بكرا جاز ذلك، يعني بطريق الأولى. إذا كان رضاها السكوت فالنطق دليل الرضا أيضا. وأما الثيب فلا يكتفى بالسكوت، لا بد أنها تنطق وتتكلم صريحا بأنها قد رضيت أو زوجوه أو قبلته أو ما أشبه ذلك. أما الشرط الثالث الولي، الولي هو ولي المرأة الذي يتولى العقد لها، واشتراطه قول الجمهور، ووردت الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهو حديث مشهور رواه نحو 5 من الصحابة أو أكثر. ورد أيضا حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا هو قول الجمهور، واستدل أيضا بقوله تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على أن الولي هو الذي يمنع المرأة، العضل المنع، أي لا تمنعهن من نكاح أزواجهن أي من الزواج. ذهب الأحناف إلى أنه يصح للمرأة أن تزوج نفسها، وعللوا بأنها أملك بنفسها، وإذا كانت تملك نفسها فإنها تزوج نفسها، أملك بنفسها، وهي أيضا تملك أمتها فلها أن تزوج أمتها. أدلة الحنفية تعليلات، وقد استدلوا بظاهر قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولكن لا دلالة في الآية، إن المراد تنكح يعني حتى يطأها الزوج. فالحاصل أن جمهور الأمة على أنه لا بد من الولي في العقد، وأن من تزوجت فنكاحها باطل. ورد ذلك في حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد أخذ الحنفية من بعض هذه الكلمات مثل قوله الأيم الثيب أحق بنفسها من وليها، فجعل هذا دليلا على أنها تزوج نفسها، ولكن ليس هذا بصحيح، وإنما المراد أنها أحق بنفسها أي لا يكرهها ولا يزوجها إلا بعدما يأخذ رضاها. إذا عرفنا أن الولي شرط من شروط النكاح، فماذا يشترط في الولي؟ ذكر أنه يشترط له هذه الشروط، ذكر خمسة شروط: الشرط الأول التكليف، والثاني الذكورية، والثالث الحرية، والرابع الرشد، والخامس اتفاق الدين، والسادس العدالة. ستة شروط، ويمكن أن تكون سبعة، فإن التكليف يتضمن شرطين، فيكون الشرط الأول البلوغ، فلا يزوج صغير دون البلوغ، وذلك لنقص معرفته، لأنه ناقص المعرفة بنفسه فلا يكون عارفا بغيره أو بمن هو ولي عليه. الشرط الثاني العقل، ناقص العقل والمخبل والمجنون ليس أهلا أن يزوج، وذلك لعدم أهليته ولعدم تفكيره. الشرط الثالث الذكورة، فلا تزوج المرأة، ذكرنا الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، والحديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها بنكاحها باطل. والرابع أو الخامس الرابع الحرية، فالمملوك لا يزوج نفسه، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاني. فإذا كان لا يقدر أن يزوج نفسه فكذا لا يزوج بنته ولو كانت حرة. الخامس الرشد، الرشد هو الصلاح وضده السفه، فإذا كان سفيها مغفلا لم يكن أهلا أن يزوج. ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فاشترط فيه أن يكون مرشدا يعني رشيدا غير سفيه ولا ضعيف التفكير. الشرط السادس اتفاق الدين، فلا يزوج الكافر مسلمة، الإسلام فرق بينهما، قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد أن يكون متفق الدين. الشرط السادس السابع العدالة ولو ظاهرا، العدالة كونه عدلا فيخرج ما إذا كان فاسقا معلنا الفسوق، أما إذا كان ظاهره العدالة فإنه يزوج. استثنوا السلطان إذا كان السلطان ولي من لا ولي له، واستثنى السيد ولو كان فاسقا لأنه ولي واليه. ثم ترتيب الأولياء، يقدم الأب وجوبا، وذلك لأنه أولى بابنته، ثم وصيه إذا مات وكان قد وصى ووكل، وصيه يقدم على غيره، ثم الجد لأب، ثم أبوه وإن علا فهو أقدم من الإخوة، ثم الابن يعني ابن المرأة يزوجها، ثم ابن الابن وإن نزل يزوج جدته مثلا، ثم بعد ذلك بقية العصبة على ترتيب الميراث، فيقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ابناهما وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، على ترتيب الميراث كما تقدم. ثم إذا انقطع العصبة فهل يزوج ذوي الأرحام كالخال والأخ من الأم وابن الأخت؟ الصحيح أنهم لا يزوجون، المولى أقرب منهم، المولى المعتق يزوج، فإذا عدم فأقرب عصبته نسبا ابنه ثم أبوه ثم إخوته على ترتيب الميراث، ثم مولاه يعني عتيقه، ثم إذا انقطعوا في السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. إذا عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حرة أبعد وأمة حاكم، فإذا عضل، العضل المذكور في قوله تعالى فلا تعضلهن، إذا عضلها ومنعها حتى ولو كان أباها فإنه يزوج من هو أبعد منه. إذا اشتكت واشتكى أقاربها أنه منعها وعضلها، كذلك إذا لم يكن أهلا، إذا كان سفيها أو فاسقا أو مخبلا زوج الأبعد، كذلك إذا كان غائبا مسافة لا تقطع إلا بمشقة زوج الأبعد. في هذه الأزمنة المسافات تقاربت، فليس هناك مكان بعيد ولو كان خارج المملكة، لكن إذا شق عليه الحضور أمكنه أن يوكل ولو هاتفيا. الشرط الرابع شهادة رجلين مكلفين عدلين، ورد في الحديث الذي ذكرنا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فكذلك في طريق الأولى النكاح، الشاهدان يشهدان على العقد على قول الولي زوجتك، وعلى قول الزوج قبلت، ولا بد أيضا أن يكون رجلين، فلا يصح شهادة النساء. ولو كنا أربعا أو خمسا أو عشرا. وكذلك لا يصح بشهادة رجل امرأتين، شهادة النساء إنما تكون في المال. ولا بد أيضا أن يكون مكلفين، فلا تصح شهادة ضعيف العقل أو مخبل أو مجنون أو صغير، لا بد أن يكون مكلف شاهد. ولا بد أن يكون عدلين، فلا تصح شهادة الفاسق ناقص العدالة. العدالة ضدها الفسوق. ثم العدالة يكتفى بها ولو كانت عدالة في الظاهر. ولا بد أن يكون سميعين ناطقين، يعني يسمعان الكلام وينطقان، وذلك لأنهما قد يطلب حضورهما. فاشتراط الشهادة هو قول الجمهور، وخالف المالكية اكتفوا بالإعلان، فقالوا إذا أعلن النكاح اكتفي بذلك ولو لم يكن هناك شهود. والجمهور على أنه لا بد من الشهود للحديث الذي ذكرنا. وأما الكفاءة فجعلها بعضهم شرطا للزومه، فقالوا يحرم تزويجها بغيره، أي بغير الكفء، إلا برضاها. وفسر المعلق الكفاءة بأنها المساواة، المساواة وهي معتبرة من خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. وفيها كلام طويل يعني في الكفاءة، يعني وبالأخص في النسب، يعني ورد فيها بعض الأدلة، حيث أن هناك من يجعل الموالي ليسوا أكفاء للعرب، وبعضهم يتسامح في ذلك. وأما في الصناعة فإذا كانت صناعته رديئة ولم يخبرهم بأنه حداد مثلا أو دباغ أو حائك أو حجام أو ما أشبه ذلك، فيمكن أن يجعل لهم الخيار، أن يكون لهم الخيار. وأما الديانة فهي شرط لما ذكرنا، وكذلك الميسرة ليقدر على النفقة على زوجته، وكذلك الحرية إذا تبين أنه مملوك فإن ذلك عيب. فهذه تمام الشروط في النكاح، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يصح جمع بين الزوجة وزوجة أبيها المتوفى؟
يصح ذلك، لقد ذكروا أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت علي بن أبي طالب، ولما مات علي تزوج امرأة من نسائه، فجمع بين بنت علي وزوجته، ولكنها ليست أم الزوجة التي عنده، وذلك لأنه لا قرابة بينهما، إنما هي قرابة مصاهرة.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا رفضت البكر الزواج من عدد من الرجال وكلهم كفء من دون عذر شرعي، فهل لوليها إجبارها على الزواج؟
لا يجبرها، إذا امتنعت لا خير في إجبارها، لأنها هي التي تتألم، ولكن عليه وعلى أمها إقناعها وبيان المصلحة التي تترتب على تزويجها. فإذا لم ترغب أصلا فلا إكراه عليها.
أحسن الله إليكم. يقول في بعض المناطق يقول الرجل إذا أراد تزويج بنته بعتك بنتي بمئة من الغنم, فيقول الزوج قبلت, وكذلك يقولون باع بنته ويقصدون زوجها, فهل يصح ذلك؟
إذا كان هذا اصطلاح فلا مانع, مثل قولهم ملكتكها, ملكتك ابنتي, أعطيتك ابنتي بكذا, بصداق كذا, أو بمهر كذا. هذا يمكن أن يكون اصطلاحا كما يكون في اللغات الأخرى. هناك لغات أجنبية متنوعة, كل يعقد باللغة التي يفهمها.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب على المأذون أو أحد الشهود أن يتأكدوا من رضا الزوجة, وكيف يكون ذلك؟
المأذون يعتبر كواسطة بينهما, فعليه أن يستفصل قبل أن يعقد, يسألهما هل الزوجة راضية, ولا بد أن يسأل الشاهدين إذا كان يعرفانها, وكذلك أيضا يسأل الولي, ويتحقق من تمام الشروط ومن انتفاء الموانع. فإذا خاف أن هناك إجبار وأن هناك يعني أشياء من الموانع فلا يجوز له الإقدام على العقد إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الاستئذان للبكر والاستئمار للثيب؟
كان الاستئذان مأخوذ من الإذن الذي يدل على الرضا, فيكون السكوت دليلا على الإذن. وأما الاستئمار فلا بد من الأمر, كلمة زوجوه أمر أو اعقدوا له, يعني فلا بد أن الثيب تأمرهم. فلذلك قال حتى تستأمر, يعني يطلب منها الأمر, وقال في الصغيرة حتى تستأذن. هذا هو الفرق.
أحسن الله إليكم. يقول كثر عند العامة الدعاء بقولهم يا وجه الله, فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك, لأن الوجه يطلق على الذات, كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا دعا الله تعالى يا وجه الله جاز ذلك لإطلاقه على الذات, وإن كان غير مألوف الاقتصار على بعض الصفات.
أحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج وأراد أن يتزوج بأخرى, وشرط عليها أن تسكن مع أهلها ويأتيها إذا سافر لعمله, فهل يصح ذلك؟
إذا قبلت هذا الشرط لا بأس بذلك, المسلمون على شروطهم, وكذلك أيضا إذا اشترطت عليه شروطا فالمسلمون على شروطهم.
أحسن الله إليك. يقول قال لي أحد الناس سأزوجك ابنتي وله ابنتان, فقلت له قبلت, فهل يلزمه أن يزوجني إحداهما؟
لا يلزم حتى يسميها فيقول زوجتك ابنتي فلانة. وأما قوله سوف أزوجك أو أريد أن أزوجك بلفظ المضارع فلا يصير عقدا, حتى يكون بلفظ زوجتك بلفظ الماضي. وبكل حال لا يتم إلا بعد الرضا, ولا يتم إلا بعد التعيين.
أحسن الله إليكم. تقول اشترطت على زوجي عند عقد النكاح المواصلة في الدراسة والتدريس, فهل إذا توظفت في وظيفة التدريس أعتبر ناشزا ولا تحل لي نفقته؟
إذا كان هناك شرط وافق عليه مواصلة الدراسة أو مواصلة التدريس, أو اشترطت أن تواصل الدراسة، ثم بعد انهاء الدراسة أن يمكنها من التدريس والتزم بذلك فإن عليه ذلك، وإذا أراد منعها فإنها لها أن تطالبه بتمكينها من هذا الذي شرطت عليه، وإذا منعها منعاً من هذا العمل ثم عصت عليه أو نفرت فلا تسمى ناشزاً، والحال هذا لأنها قد اشترطت عليه. لكن إذا رأي المصلحة في ترك العمل ونحو ذلك فيشير عليها رجاء أنها تحصل منها يحصل من بينهم التوافق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف في إحدى وزارات الدولة في غير هذه البلاد، وقد سمح لي الوزير المفوض من الحاكم بعدم المجيء إلى العمل، وذلك لأنني أدرس في إحدى جامعات في خارج بلدي. هل الراتب الذي أستلمه من الوزارة حلال أم حرام، مع العلم بأن القانون عندنا لا ينطبق علي، ولكن ومع القانون لا ينطبق علي أفتون مأجورين؟
لا بد لمن تعين في عمل أن يقوم بذلك العمل، لكن إذا وافق الرئيس المباشر والمسؤول عنه على تخفيف العمل عنه وتسليم الراتب له كاملا بسبب كونه يواصل الدراسة انتظاما أو انتسابا في الداخل أو في الخارج، ولم يختل العمل الذي أكل إليه، فلعله يتسامح في ذلك ويكون الراتب حلالا، سواء وافق على ذلك النظام أو القانون أو لا. الحاصل لا بد من التأكد من عدم اختلال العمل وموافقة المسؤول.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عقد النكاح ونحوه بالهاتف أو بالكتابة ونحوها من الوسائل الحديثة؟
يظهر أنه إذا كان بالهاتف الذي يسمعه الشهود فلا بأس، يعني هناك هاتف ما يقتصر على سماع المتكلم بل يرفع صوته في الولي ولو كان بعيدا، يعرفون كلامه ويتحققون أن هذا هو الولي يتكلم فيقول: أشهدكم يا فلان وفلان أني قد زوجت ابنتي فلانة لفلان على أن يصدقها كذا وبشرط كذا وكذا، ثم يوجب الزوج يقول: أشهدكم أني قبلت، وهو يسمع ذلك. أما إذا كان الهاتف لا يسمعه إلا واحد فلا يكفي، لأن الشهود لا بد أن يشهدوا على سماع الإجابة والقبول. وأما الكتابة فلا تكفي، وذلك لأنه يشترط على الصحيح الموالاة بين الإجابة والقبول وعدم الفاصل بينهما.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الناس يقول مازحا عن ابنتي زوجتها إلى ابنك أو العكس، فهل في هذا مزح وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز المزح بهذا. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، فلا يجوز المزاح ولا العبث بمثل هذه الكلمات. ومع ذلك مثل هذا الكلام لا يكون عقدا صحيحا وذلك لعدم الرضا، لفقد الرضا، ولفقد التعيين، ولفقد كثير من الشروط كالأهلية وما أشبه.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر فضيلتكم أن العلماء اختلفوا هل الأصل التعدد أم الإفراد، فما هو الراجح من أقوالهم وجزاكم الله خيرا؟
لكل دليلة، يعني الأصل والأغلب الاقتصار على الواحدة كما ذكر ذلك المؤلف، يسن نكاح واحدة، وقالوا إن زيادة عليها تعرض للضرر، ولذلك تسمى الزوجة الثانية ضرة لأنها تضر الأولى وتضر الزوج، ولكن تختلف باختلاف المقدرات وما أشبهها.
أحسن الله إليكم. يقول: يقوم بعض الناس بكتابة بعض آيات من كتاب الله بالزعفران في أوراق ثم تغمس هذه الأوراق في الماء وتشرب، فهل يستشفى بذلك وجزاكم الله خيرا؟
يدركنا بعض المشايخ يعملون ذلك، يعني آيات من القرآن يكتبونها في أوراق أو في أواني نظيفة ثم تغسل ويشربها ذلك المريض الذي كتبت له، يذكرون أنهم يتأثرون بذلك ويجدون فيها فائدة، لأن كلام الله تعالى فيه فائدة، كما يستشفى بقراءته بالقراءة عليه ونحو ذلك. إذا كان ذلك الكاتب موثوقا معروفا أنه لا يكتب إلا شيئا معروفا، فلعله يجوز.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخت
معتدته
وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة، وما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. فصل. والشروط في النكاح نوعين: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يف بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد لا يبطله كشرط إلا مهر أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ.
ها
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبوب الفقهاء على الفصل الأول باب المحرمات في النكاح، ويذكرون أيضا بعده باب نكاح الكفار، وذلك لأنه لا بد أن نبحث ونعرف متى تحرم المرأة ومتى لا تحرم. المحرمات في النكاح قد ورد إجمالهن في القرآن، فذكر الله تعالى في القرآن سبعا من المحرمات بالنسب، وذكر أيضا اثنتين من المحرمات بالرضاع، وأربعا من المحرمات بالمصاهرة، واحدة محرمة بكونها زوجة للغير. ثم إن العلماء فصلوا، فأول المحرمات الأم، حرمت عليكم أمهاتكم. كلمة الأم تصدق على الوالدة وتصدق على الجدة، فالجدة أم الأم تعتبر أما، وكذلك الجدة أم الأب فهي من الأمهات، لأنه إذا قيل أمك وأم أمك وأم أم أمك وكذلك أم أبيك وأم أبي أبيك صدق عليها أنها فيها كلمة أم. ولا شك أن تحريمها لأجل الولادة، ولأنها التي ربت المولود وأشفقت عليه في صغره، فتعتبر ذات تربية وذات نعمة عليه، فلا جرم كانت أول المحرمات، أول ما بدأ بهن. فنكاحها الذي ينكح أمه يعتبر قد أتى أكبر المنكر وأفحشه، وكذلك أيضا أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت. الثانية قوله وبناتكم، جعل البنت بعد الأم، البنت أيضا خلقت من ماء الرجل، وهو الذي غالبا في صغره يحنو عليها ويرفق بها، فهي خلقت من مائه وخلقت منه، فلذلك يتأكد تحريمها. يدخل في كلمة وبناتكم الفروع، فبنته وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، يعني التي هو جدها، سواء أبو الأم أو أبو الأب، وإن بعدت يصدق عليها أنها بنت، وبنته وبنت ولده. كلمة ولد يدخل فيها الذكور والإناث، فبنت البنت البنت ولد يعني مولودة،
فبنتها تحرم، وكذلك الابن ولد فبنته تحرم، وبنت ابن ابن، وبنت بنت ابن، وإن بعدت. الثالثة قوله وأخواتكم، الأخت خلقت معه إما من ماء واحد إذا كانت أختا لأبيه، أو اجتمعت وإياه، أو ولدت وإياه في رحم واحد فتكون أخته من الأم. فكلمة مطلقا ليدخل فيها الجميع، أخت من الأبوين، أخت من الأب، أخت من الأم، كلهن يدخلن في كلمة أخواتكم. ذكر الله تعالى بعدهن العمة والخالة، وعماتكم وخالاتكم. يدخل في كلمة عمتك أخت أبيك وأخت جدك، فهي عمة أبيك، أخت جدك عمة أبيك، وكذلك أخت جدك أبي الأم فهي عمة أمك. عماتكم يعني أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم، آباء الآباء أو آباء الأجداد، من جهة الأم أو من جهة الأب. فأخت جدك أبي أمك تعتبر عمة أمك، فتكون عمتك، وهكذا. الخالة هي أخت الأم، أخت الأم تسمى خالة، وكذلك خالة الأم، خالة الأم أخت جدتك أم الأم، وخالة الأب أخت جدتك خالة أبيك، خالة أبيك أخت جدتك أم أبيك، وهكذا. قوله مطلقا تدخل فيه تدخل فيه الأخت من أي جهة، فأخت أبيك من أبيه خالتك، أخته من أبويه يعني عمتك، أخت أبيك من الأب عمتك، أخته من الأم عمتك، أخته من الأبوين عمتك، كذلك أخت جدك أبي الأب عمة أبيك، سواء كانت أخته من الأب أو من الأم أو من الأبوين. أخت جدك أبي الأم عمة أمك، سواء كانت أخته من الأبي أو من الأم أو من الأبوين. الجميع يصدق عليها أنها عمة، وكذلك الخالة، يعني الخالة أخت الأم، أختها من أمها أو من أبيها أو شقيقة، يصدق عليها أنها خالتك، خالتك أخت أمك، لأنها وأمك من أب واحد أو من أم واحدة أو من أب وأم. كذلك أيضا خالة أمك التي هي أخت جدتك من أب أو من أم أو من أبوين، الجميع تدخل في اسم العمة والخالة. ذكر الله تعالى أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم قال وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع من النسب. بنت أخيك، أخوك يعم الأخ من الأب أو من الأم أو من الأبوين وهو الشقيق، تحرم بنته عليك، أنت عمها ولو كنت أخا أبيها من الأم فتحرم على عمها. أخي أبيها من أحد الأبوين أو من الأبوين معا. كذلك بنتها وإن نزلت، يعني وكذلك بنت ولدها. عندك مثلا هذه التي أنت عمها، حرام عليك لأنها بنت أخيك، بنتها تقول أنت عم أمي فأنت محرم لها، أو عم جدتي أنت محرم لها. كذلك بنت ابنها تدعوك وتقول يا عم أبي، أنت عم أبيها وإن بعدت. يعني بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ وبنت ابن ابن الأخ وبنت بنت ابن الأخ، كل من تدعوك عما لها أو عما لأحد أجدادها أو آبائها تدخل في بنت الأخ. كذلك بنت الأخت أنت خالها، فهي تدعوك خال سواء كنت أخا لأمها من الأم أو من الأب أو من الأبوين، فهي تدعوك خالا لها. كذلك بنتها تقول لك يا خال أمي، وكذلك بنت ابنها تقول لها أنت خال أبي، أخال أبي أو أخال أبي أبي، خال جدي. الأخوة سواء كانت من الأب الأبوين أو من أحدهما. فالأخت وبنتها وبنت بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وبنت ابن ابنها وبنت بنت ابنها، وهكذا كل من تفرع من تدعوك عما لها أو خالا أو عما لأمها أو لأبيها أو عما لجدها أو خالا لها أو خالا لجدها ونحو ذلك. هؤلاء محرمات بالنسب سبع. يحرم برضاع ما يحرم بنسب، هكذا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي المحرمات من النسب يحرم مثلهن من الرضاع. فالأم التي أرضعتك تعتبر محرما لك، وبنتها تعتبر أختك من الرضاع، تقول أرضعتك أمي، وبنت زوجها أن تعتبر أيضا أختك، تقول أرضعتك زوجة أبي بلبن أبي فأنت أخي، ارتضعت من اللبن الذي سببه والدي فهي تعتبر أختك. لو قدر مثلا أن رجلا له أربع زوجات ثم أرضعتك إحداهن رضعتين وأرضعتك الثانية رضعة والثالثة رضعة والرابعة رضعة، اجتمع خمس رضعات كل واحدة لست ابنا لها، لأن الرضاع المحرم خمس وهذه من أرضعتك إلا واحدة أو اثنتين، ولكن زوجهن يعتبر أبوك لأنك رضعت من لبنه خمس رضعات من اللبن الذي هو بسببه، فبناته أخواتك. ارتضعت من لبن أبينا خمس رضعات، بناته من هذه ومن هذه ومن هذه من كل زوجاته، وبناته من غيرهن أنت ابنه لأنك رضعت من زوجاته، زوجاته يحتجبن عنك، إلا أنك ابن زوجهن، بناته لا يحتجبن، وذلك لأنك ارتضعت من لبن أبيهن. فالحاصل أن الأم من الرضاعة هي التي أرضعت الطفل خمس رضعات في الحولين. الأخت من الرضاع هي بنت المرضعة أو بنت زوجها الذي هو صاحب اللبن، فتدخل في قوله وأخواتكم من الرضاعة. بنتك من الرضاعة هي التي رضعت من زوجتك خمس رضعات، فتحرم لأنها رضعت من اللبن الذي أنت سببه، فتكون محرما لها. وكذلك بنت ابنك من الرضاعة، يعني هذا الذي رضع من زوجتك له بنت أنت جدها من الرضاع، تقول أنت أبو أبي من الرضاع، وأنت تقول لها أنت بنت ابني من الرضاع. كذلك عمتك من الرضاع وهي أخت أبيك من الرضاع، زوج المرأة التي أرضعتك له أخوات، اعتبرهن عماتك أخوات أبيك من الرضاع. أمك التي أرضعتك لها أخوات، اعتبرهن خالاتك من الرضاع، كل واحدة تقول أرضعتك أختي فأنت ابن أختي من الرضاع، والعمات تقول كل واحدة تقول رضعت من لبن أخي فأنا عمتك أخت أبيك من الرضاع. وكذلك بنت أخيك من الرضاع، يعني الذي رضعت من لبن أمه أو من لبن أبيه تدعوك عما، رضعت أنت عمي من الرضاع، رضعت من لبن جدتي أخت أبي أم أبي فأنت أخو أبي، تكون عمي، أو أنت أخو أمي فتكون خالي، فهي بنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع، فتحرم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع والبنت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، يحرم سبع من الرضاع كما يحرم سبع من النسب. ثم المحرمات بالمصاهرة، تعرفون أن القرابة بين الناس إما قرابة نسب وإما قرابة مصاهرة، في قول الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. المصاهرة قرابة من النكاح، فأم الزوجة تحريمها بالمصاهرة، وبنت الزوجة تحريمها بالمصاهرة، وكذلك زوجة الابن وزوجة الأب تحريمهن بالمصاهرة. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد، مجرد ما يحصل عقد النكاح ولو لم يدخل بها، فإذا عقدت على امرأة مجرد عقد قبل الدخول حرمت عليك أمها وجدتها، وإن علت. وكذلك إذا عقد ابنك على امرأة ولو لم يدخل بها حرمت عليك تلك المرأة التي عقد عليها ابنك ولو لم يدخل بها، فتصبح محرما لك ولو طلقها ابنك قبل الدخول. وإذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك تلك المرأة التي عقد عليها أبوك ولو لم يدخل بها، ولو طلقها قبل الدخول بها. فزوجة الابن محرم بمجرد العقد، وزوجة الأب محرم بمجرد العقد، ومثله ابن الابن، ابن ابنك زوجته أيضا محرم لك، وابن بنتك زوجته محرم لك، يعني ابن بنتك حتى على الصحيح من الرضاع، بنتك من الرضاع يعني، وابنك من الرضاع زوجته محرم لك، أبوك من الرضاع زوجته محرم لك. كذلك أيضا عمودي النسب، زوجة الجد محرم ولو كان بعيدا، الجد أبو الأم، الجد أبو الأب، وكذلك زوجة ابن الابن وابن البنت وإن نزل. هذا معنى حلائل عمودي نسبه. لماذا سمي عمودين؟ لأن الفروع كأنها عمود، يعني يتكي بعضها على بعض، والأصول كأنها عمود يعتمد بعضها على بعض. فعمود النسب العليا أبوك وجدك وجد أبيك وجد جدك من الأب أو الأم، هذه عمود النسب العليا. عمود النسب الفروع ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك وبنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابنك وبنت بنت ابنك وهكذا، حلائلهم تحرم بمجرد العقد كما مثلنا. أم الزوجة أمهات زوجته، وإن علونا يعني مجرد يعني العقد، إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وجدتها أم أمها وجدتها أم أبيها، وإن علت هؤلاء أمهات الزوجات وإن علونا، هؤلاء يحرمنا بمجرد العقد ولو طلق قبل الدخول. التي تحرم بالدخول ولا تحرم بالعقد هي الربيبة، لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وهي بنت الزوجة. متى تكون محرمة؟ إذا دخل بأمها. أما إذا تزوج عقد على امرأة ثم طلقها ولها بنت حلت له البنت لأنه ما دخل بأمها، فمجرد العقد عليها لا يحرمها، لا يحرم بنتها. يحرم الأم ولا يحرم البنت. يقول السلف أطلق ما أطلقه الله. الله تعالى قال وربائبكم، قال وأمهات نسائكم، وأطلق، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فاشترط في الربيبة الدخول بأمها. ثم كلمة يعتقد بعض العلماء في قوله حلائل عمودي النسب، قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فيرى بعضهم أن بنت زوجة الابن من الرضاع